الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في رأي صاحب الكتاب الذي يقول بأن العلم الإجمالي مقتضي بالتمجيد، بمعنى أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية إن لم يكن هناك ترقيق في الأطراف. أما إذا كان هناك ترقيق في جميع الأطراف فالعلم الإجمالي لا يوجب التحريم القطعي ولا يوجب الموافقة القطعية. رأي صاحب الكفاية يقول عندنا ثلاثة أحكام، هذه ثلاثة أحكام كأنها واضحة، وهو في الشبهة المحصورة، في الشبهة المحصورة إن لم يكن ترخيص في الأطراف يحرم التكاك كلا المعلومين بنجاسة أحدهما، كلا الفرتين المعلوم نجاسة أحدهما. إذا كان هناك ترخيص في الشبهة المحصورة لا يحرم ارتكاب كل الأطراف، عليكم السلام، لا يحرم في الشبهة المحصورة. ويضرب مثال الرواية القائلة كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتجتنب أو تتعنها. إذا كان هناك في شيء حلال وحرام فهو لك حلال، يقول إذا كان شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. إذن هذا ترخيص في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. فإن شبهة المحصورة إن كان هناك ترخيص لا يحرم المخالفة الاحتمالية والقطعية، إن لم يكن هناك ترخيص يحرم المخالفة الاحتمالية فضلا عن القطعية إن لم يكن ترخيصا. ثانيا في الشبهة المحصورة، في الشبهة غير المحصورة أيضا علم إجمالي بنجاسة أحد الأشياء في النجف الأشرف مثلا، لكن أجاز الشارع جريان الترخيص في الأطراف. وأيضا في الشبهة البدوية، في الشبهة البدوية عن عندنا أنه أجاز الشارع في الترخيص والبراءة. فعندنا ثلاثة أحكام في الشبهة البدوية وفي الشبهة غير المحصورة وفي الشبهة المحصورة، أنه أكو ترخيص، ترخيص في الشبهة غير المحصورة أكو ترخيص في الأطراف. في الشبهة المحصورة إذا إجا دليل على الترخيص مثل كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ترخيص، إذا يجوز الترخيص. وفي الشبهة المحصورة إن لم يكن ترخيص يعاقب، أما في الشبهة المحصورة إن كان هناك ترخيص لا يعاقب على ارتكاب الأطراف. وبالشبهة غير المحصورة أيضا ترخيص في الأطراف. فإن قيل أن شبهة ابن قبة تأتي هنا في الشبهة البدوية، تأتي في الشبهة البدوية، تأتي شبهة ابن قبة أكو حكم واقعي وهنا ترخيص، فإذا كان الترخيص وهو حكم ظاهري هذا الترخيص يماثل الحكم الواقعي، الحكم الواقعي هم ترخيص، فاجتمع المثلان. إن كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي فاجتمع الضدان. في الشبهة غير المحصورة من شيء أكو عندنا نجاسة لكن الأطراف غير محصورة، فإذا كان الترخيص هو يوافق الحكم الواقعي صار اجتماع ضدين، إذا كان الترخيص يخالف الحكم الواقعي وهو النجاسة صار اجتماع ضدين. هنا جاء نفي الشبهة المحصورة والعلم الإجمالي أيضا كذلك أيضا كذلك مثل تلك يعني الشك موجود في الأطراف. فالترخيص إذا وافق الحكم الواقعي الترخيص صار اجتماع مثله، إذا الترخيص خالف الحكم الواقعي صار اجتماع ضده. فماذا تجيبون هناك في الشبهة البدوية وفي الشبهة غير المحصورة؟ نجيب نحن في الشبهة المحصورة التي هي محل الكلام. إذا يمكن أن يرخص الشارع في أطراف العلم الإجمالي ووقع خارجا، وقع خارجا يشير إلى هذه الرواية، إلى ظاهر الرواية كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام. يعني هذا رأي صاحب الكفاية. يقول ما هو الجواب هناك في مشكلة اجتماع الحكم الظاهري مع الواقعي؟ كيف حللنا المشكلة هناك في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي؟ ولا أيضا نحل المشكلة بهذا. طبعا الرأي المختار هناك في حل الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، قلنا انه لا يوجد عندنا في الحكم الظاهري ملاك مستقل عن ملاك الحكم الواقعي، عندنا ملاك واحد وهو ملاك الحكم الواقعي فقط، ما عندنا ملاك مستقل للحكم الظاهري حتى تأتي شبهة ابن تبت. شبهة ابن كذا متوقفة على أن نقول بأن الحكم الواقعي له ملاك مستقل والظاهري له ملاك مستقل. فإذا وافق الحكم الظاهري الواقع اجتمع مثلان، ملاك الواقع وملاك الظاهر. إذا خالف الحكم الظاهري الواقعي اجتمع ضدان، ملاك الواقع مثلا هو حرمة يعني مبغوضية، ملاك الظاهر ترخيص يعني محبوبية، فهل مبغوض هل محبوب ما يصير. هاي شبهة ابن قدر. نحن اخترنا في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقع ما عندنا للحكم الظاهري ملاك مستقل غير ملاك الحكم الواقعي، بس ملاك الحكم الواقعي. وهذا الحكم الظاهري الشارع في مرحلة الثبوت يوازن، يوازن إذا صار عند الشك يوازن بين الحكم الواقعي ومصلحته ومصلحة الترخيص، مصلحة الترخيص. هذا الحكم الظاهري يحافظ على الحكم الواقعي فيقول إذا شككت في شيء أنه خمر أو خل هنا يوازن بين مسألة شرب الخمر وبين مصلحة الترخيص في هذا المشكوك، فيرى ان مفسدة شرب الخمر اهم فيحكم عليك بالحكم الظاهري بالاحتياط للحفاظ على هذا حرمة شرب الخمر. انت شاهد، فلان حرمة شرب الخمر اهم من حلية الترخيص اهم، فيحكم بالاحتياط فيحكم بالترخيص. ومرة يرى أن أهمية الترخيص أهم من الحكم الواقعي، كما إذا علمنا بنجاسة موجودة في ثوب في قماش من أقمشة النجاسة نجاسة، أو أن شيئا مرطوبا موجود في أسواق النجف، شيئا واحدا مرطوبا موجود في أسواق النجف لا نعرفه بعينه ما هو، فهنا هل نحكم بحرمة الشراء وبحرمة أكل الجبن من كل بائع في النجف وحرمة الشراء أيضا، أو لا، الترخيص هو الأهم من الحرمة المشكوكة. الترخيص هو الأهم. هنا الشرع يقول الطهارة هي الأهم، الحلية هي الأهم، فيبتي بالترخيص. لماذا يبتي بالحفاظ على ماذا؟ الأحكام الواقعية. أن هذا الشيء الذي احنا نعلم بأنه موجود في النجف هو شيء واحد، فنبتي بالاحتياط أو نبتي بالبراءة. إذا كان ملاك الحكم الواقعي ملاك الحكم هو الأهم يبتي بالاحتياط، إذا كان ملاك الترخيص الذي هو للحفاظ على الحكم الواقعي هو الأهم فيبتي بالبراءة. إذا لا يوجد هناك ملاكان للحكم الواقعي وللحكم الظاهري، حتى نقول إذا وافق الظاهر الواقع واقعي اجتمع الإسلام، إذا خالفه اجتمع الإسلام. لا يوجد ملاكان، ملاك واحد، حكم واحد وضوء واحد وهو للحكم الواقعي. هذا الظاهري للحفاظ على ذلك. إذا الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، حيث قلنا إن للشارع أحكاما واقعية محرمة ومحللة، أحكام واقعية كحرمة الخمر هذا حكم واحد، حلية الخل هذا حكم واحد، والمكلف تارة يحصل له العلم بالخمر والعلم بالخل يتبع الحكم الواقعي، وتارة يحصل له الشك بالخل والخمر انه ما ندري ياه خل ياه خمر، احد هذين خمر احد هذين خل خارجه عند الشك. الشارع يجري موازنه مو احنا، عند الشك الشارع يجري موازنه بين مصالح التحليل الواقعي للخل، مصالح عفوا التحليل الواقعي، مفاسد أكل حرمة الخمر، فيرى المصالح الواقعية لحلية الخمر والمصالح الواقعية لحرمة الخمر، فإن رأى أن المفسد مع حرمة الخمر أقوى أصدر حكما ظاهريا، أصدر قرارا بحرمة المشكوك الخارجي، وإن رأى أن المصلحة أقوى مصلحة حلية الخل أقوى أصدر قرارا بحلية المشكوك الخارجي. والقرار الأول يسمى إطالة الاحتياط، والقرار الثاني يسمى البراءة. هذا هو الحكم الظاهري. إذا ما هي ملاك مستقيم؟ الملاك بس الحكم الواقعي. يعني عندنا مثال آخر، عندنا الخمر حرام الماء حلال، هاي شئ الأحكام واقعية، فماذا نعرف الخمر فهو نشتنزه، نعرف الماء نشربه نتوضع به نغتسل به، ماذا نشوف أن الخمر أكو في أحد هذين وما أكو في أحد هذين، فهو هو لما تشوف أنت هو يعمل موازنة يقول من هو هنا أهم ملاكا، حرمة الخمر الواقعية أو حلية الماء الواقعية، هو يعمل موازنة. فإن رأى أن حرمة الخمر أهم أصدر حكما ظاهريا بالاحتياط، إن رأى حلية الماء الواقعية هي أهم أصدر حكما بالبراءة. إلى هذا الاحتياط والبراءة التي هي أحكام ظاهرية ما بيها ملاك مستقيم، ما بيها مصلحة مرتدة مستقلة، بل مصلحة الاحتياط والبراءة ومرتدتها والمصلحة هي للمحافظة على تلك الأحكام الواقعية للأثر المشكوك. إذا حقيقة الحكم الظاهري الذي هو احتياط أو براءة هو الحكم الثابت حالة الشيء الناشئ التكوين في الأحكام الواقعية، ما لي هذا خبر أو ما، ما لي هذا نجس أو طاهر، البول نجس الماء طاهر، ما لي هذا وقع فيه بول وطار نجس، هذا وقع فيه بول أو لا، ما لي واحد وقع فيه بول، فعفو أحكام واقعية نجاسة الماء الذي وقع فيه البول، طهارة الماء الذي لم يقع فيه بول. هاي أحكام وقعية. هنا يلحظ عند الشك بنجاسة أحدهما، الأهم هو النجاسة يحكم بالاختيار، الأهم هو الترخيص الحلية يحكم بالبراءة. إذن الأحكام الظاهرية حقيقتها هو الحكم الثابت حالة الشك الناشئ بسبب تقديم البراءة الأهم، شك الشك والله سوى موازنة بين ملاك الحرمة وملاك الحل الواقعيين، هو كما سوى موازنة وقدم الملاك الأهم. فالحكم الظاهري نشأ من موازنة الشارع عند شك الأحكام الواقعية، حرمة الخمر حلية الماء، سوى موازنة وحكم بالأهم. إذا الخمر أهم احتياط، إذا الماء حلية أهم البراءة. هذا الملاك الأهم هو نفس ملاك الحكم الواقعي، ماكو ملاك للحكم الظاهري غير ذاته. هذا الملاك الأهم هو نفس ملاك الحكم الواقعي، أي أن مرتبة الخمر التي هي ملاك الحرمة الواقعية، مرتبة الخمر هي نفسها أوجبت تشريع الحكم الظاهري بحرمة كل مشكوك خارجي إذا كان حرمة الخمر أهم. إذا ملاك الحكم الظاهري لا يغاير ملاك الحكم الواقعي، ملاك الحكم الظاهري وملاك الحكم الواقعي واحد. إذا اندفع الإشكال الانقلاب، القائد عندنا إذا وافق الظاهري الواقعي صار اجتماع مثلين، يعني مبتني أن الحكم الظاهري له ملاك مستقل غير ملاك الحكم الواقعي. إذا حالف الحكم الظاهري الحكم الواقعي صار اجتماع مثلين، لأنه يرى أن الحكم الظاهري ملاكه غير ملاك الحكم الواقعي، بينما نحن أثبتنا أنه لا يوجد إلا ملاك واحد وهو ملاك الحكم الواقعي. لكن هذا الحكم الواقعي إذا اشتبه علينا خارجا الله يفعل موازنة فيقدم الأهم من الحكمين الواقعيين، فإذا الأهم هو الحرمة أصدر الاحتياط أهم من الحكمين الواقعيين، إذا الحلية أصدر البراءة. إذا هذا الحكم الظاهري ما إلى ملاك مستقيم، ملاكه هو ملاك ملاك الحكم الواقعي، فانتبه شبهة ابن ابن شبهة ابن مردودة. لماذا مردودة؟ ببيان آخر نقول لا بأس باجتماع حكمين، باجتماع حكمين، حكم ظاهري وحكم واقعي. لماذا؟ لأن الحكمين ما هما؟ اعتبارين إنشائين. أنا أقول أنشئ، أقول يجب عليك هذا، يحرم عليك هذا. إنشاء إنشاء اعتبار، يجب عليك هذا، ما أقول يحرم عليك هذا، يجب عليك يحرم. ممكن هذا إنشاء، هذا ما إشكال، هذا إنشاء. لا بأس بجعل إنشاءين، لأن الإنشاءين لا تضاد بينهما، فيمشي حكم واقعي عند معرفة الخلق وعند معرفة الخبر، يمشي حكم واقعي، ويمشي حكم ظاهري عند الشك في معرفتهما خارجا، لأن الاعتبار والإنشاء هو اعتبار والإنشاء سهل المأمور. طيب، لكن هذا الحكم الإنشائي للحكم الواقعي وللحكم الظاهري عند الشك فيه أن هذا خبر أو كذب، هاي لها مبادئ الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية لها مبادئ، فإن مبادئ الحكم الظاهري ليست إلا مبادئ الحكم الواقعي. إذا لا يلزم اجتماع مبدئين متضادين أو متماثلين عند وجود الحكم الظاهري مع الواقعي، لا ينشأ وجود حكمين متضادين أو متماثلين، ولا يكون أحدهما محبوبا والآخر مبغوضا، بس عند الحكم الواقعي هو مبغوض ومحبوب. اما حكم الواقعي محبوب، الظاهر مبغوض، او الحكم الواقعي مبغوض، الظاهر محبوب، ما هو عندنا شيء، عندنا بس الحكم الواقعي، اما محبوب اما مبغوض. وهذا نشأ الحفاظ على ذلك، لان الخل الواقعي محبوب واقعا، الماء محبوب واقعا، يجوز شربه، يجوز الوضوء به، ولا يلزم بجعل الحرمة على السائل المشكوك. وانا عند الماء يجوز شربه، طاهر مرخص في الارتسال به، في شربه، في بيعه. فاذا اصبح هناك سائل لا نعلم انه ماء او طامر، الماء الواقعي محبوب واقعا. فإذا شككنا في شيء، في سائل أنه ماء أو خمر، هاي إذا قلنا الشارع نظر إلى ملاك حرمة الخمر الواقعي وملاك حلية الماء الواقعي، فرأى ملاك الحرمة ماذا يصدر؟ يصدر أمر بالاحتياط عند الحرمة. لما أصدر بالحرمة يصير الماء مرغوب، أبداً لا يصير مرغوب، أبداً يبقى الماء محبوب. إذا لا يلزم بجعل الحرمة على السائل المشكوك فيرورة الماء الواقعي مرغوباً أبداً، لأن هذا الحكم بالحرمة ما نشأ من مرغوبية الماء، بل هو وليد ملاك الأهم وهو مفسدة الخمر، مفسدة الخمر. إذن إن الحكم الظاهري وليد الأهم وهو عين ملاك الحكم الواقعي، فقط ملاك واحد. إذن أين اجتماع الضدين؟ أين اجتماع المثلين؟ فيكون هناك إلفة بين الحكم الظاهري والواقعي لأن ملاكهما واحد. هذا الأمر انتبه في حياتنا متداول، الأثر التنفيذ لحياتنا، وكيف نحن نوازن بين مصلحة فعل ومفسدة فعل عند الشيء. مثلا أنا أحب مجيء زيد إلى بيتي لأنه أخبرني أنه يأتي صباحا ويدفع لي أجاري سنتين للبيت، كل سنة أجار البيت 5 ملايين، يدفع لي 10 ملايين. فأنا أحب مجيء زيد إلى الدار لأنه يقوم بإعطاء كلفة سنتين. طيب، وأيضا أنا أرغب مجيء عمرو لأن عمر يطلبني 500,000، الله مجيء ما عندي أقول، فأنا أحب شيئا وهو أن يأتي الذي أوعدني ليعطيني 10 ملايين أجال سنتين. أرغب مجيء إنسان فما له حكم واقعي يطلبني 500,000. طيب، الآن أنا الصبح الحديث في الوقت الذي اوعدني فلان ان يأتي ويعطي اجارة سنتين بالدولة، شكيت ان هذا الجاي اللي يريد يطلع 10 ملايين او الجاي اللي يريد ياخذ 500,000 يطلبني وانا ما عندي، اكره نجيب، شكيت ماذا اعمل هنا؟ هنا اعمل موازن، هنا اعمل موازن انا، فارجح فتح الباب. ليش افتح الباب؟ للمصلحة الناشئة من مجيء الاول الذي قال اعطيك 10 ملايين، ارجح فتح الباب. هاي فتح الباب ليس لمصلحة مستقلة غير مصلحة ماذا؟ محبوبية مجيء الاول. بس هاي فتح الباب عند الشك، هاي مثل حكم الظاهر، ليست لها مصلحة غير مصلحة ماذا؟ مجيء الأول الذي يدفع 10 ملايين. الآن أعطيك المثال، شخص أوعدني يجيني يعطيني حق إمام 500,000 بدل صاحب ثاني 500,000، ولكن صاحب البيت يجي فعملت إصابي 10 ملايين. أجاز سنتين من دقة والباب كتبته أن الجاي الأول الذي يدفع نصف مليون أو الثاني اللي يريد جد 10 ملايين. ولا أنا أفعل موازنة، ماذا أعمل؟ لا أفتح الباب، لا أفتح الباب. ايه ما عندي كلام، انها ضايقة الحياة. ايه يطلبني ما عندي اسوي، هذي ضايق يعني ما يلتزم بغض، ما افتح الباب، ما يلتزم بغض وين كان اروح اشرب انا ضرب، ما يلتزم. شو شككت ان الجائي هو اللي يريد 3 مليون او اللي يريد ياخذ 10، وانا ما عندي، ما افتح الباب. وانا لا افتح الباب، ابقيها مغلقة. ولكن هنا فتح الباب في الصورة الأولى نتيجة شنو؟ تغريب الملاك الأهم أو حتى الملايين جال وإن كان سجدته، وغرق الباب وعدم فتحها في الصورة الثانية لجيد ياخذ 10 ملايين. هذه ليس لمصلحة مغايرة لمصلحة الواقع، بل هي نفسها. إذا حللنا مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وفي حياتنا موجود غايته مشكلة الحكم الظاهري. الله يعمل موازنة عندما يشك الإنسان، بينما هنا في هذا البلاد احنا عملنا موازنة. إذا ما نحن فيه نرجع إلى العلم الإجمالي، من وجود علم إجمالي بالنجاسة وتشكل في الطرفين، هنا علم بالجامع شك في الأطراف، فهنا الشارع بما أنه أطشك في الأطراف يحصل عنده موازنة بين مصلحة الجامع وهو الحكم الواقعي جامع حيث، وبين الترخيص في الطرفين. فإن رأى أهمية العلم بالنجاة الجامع حكم بالاحتياط في الطرفين، وإن علم أهمية الترخيص حكم به في الطرفين. فإن لم يحكم بالترخيص كان العلم الإجمالي مرجج، هذا رأي صاحب الكفاية. وإذا حكم بالترخيص في طرفين صارت مخالفة احتمالية. فإذا ما حكم بالترخيص صار مرجج، إذا حكم بالترخيص صار مخالفة احتمالية، إذا حكم بالترخيص في كلا الطرفين صارت مخالفة قطعية. هذا رأي صاحب الكفاية. يقول هنا العلم الإجمالي بالجامع والشك بالطرفين حكمه العلم بالحكم الواقعي، إذا سكتنا به يأتي الحكم الظاهري، جاءت الحكم الظاهري. هذا رأي إذا صاحب الكفاية رأي أن هذا العلم الإجمالي منجز لو لم يأتي ترخيص في كل الأطراف أو في بعضها. يجب العمل بالعلم الإجمالي وعدم اقتحام كل الأطراف. أما إذا جاء ترخيص منه في جميع الأطراف كما في إذا كان في شيء حلال وحرام فهو لك حلال، يدعي ترخيص في جميع الأطراف، إذا العلم الإجمالي غير منجز. أو جاء ترخيص في بعض الأطراف فالعلم الإجمالي غير منجز. فالعلم الإجمالي عند صاحب الكفاية مقتضي للتنجيز، يمكن أن تجرى البراءة في كل الأطراف ويقول واقع خارجا، وهو ينظر إلى رواية كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. فإذا العلم الإجمالي عند صاحب الكفاية منجز. إذا أتى الترخيص من طرفين إذا يجوز المخالفة القطعية، إذا أتى الترخيص يا طرفين إذا يجوز المخالفة الاحتمالية، إذا ما أتى الترخيص خارج الطرفين ولا في أحدهما إذا العلم الإجمالي منجز. صار فرق بين العلم الإجمالي والشك البلي. الشك البلي أصلا ما في تنجيز، إذا أجى ترخيص فيه نقتحم، إن لم يأتي ترخيص نحتار بشكل بديل. علم الإجمالي
إذا ما أجى ترخيص في أحد الطلبين أو في كليهما يجب أن نعمل على وفق العلم الإجمالي. هذا الفرق بين العلم الإجمالي والشك البدوي. والفرق بين الإجمالي والعلم التفصيلي أن العلم التفصيلي يجب العمل به ولا يجوز الترخيص في اقتحامه. أما العلم الإجمالي إن جاء ترخيص في اقتحام الأقراص نقتحم، ما إذا ترخيص يكون منجز. هذا رأي صاحب الكفاية يرد عليه لا نقيد، يرد عليه أن العرف لا يقبل أن يرخص الشارع في كل أقوال العلم الإجباري لأنه ترخيص في المعصية، هذا غير مقبول عرفا. نعم قد يرخص الشارع في بعض الأطراف، نعم هذا معقول، أما يرخص في جميع الأطراف هذا شيء غير عرفي لأنه معصية علينا بالجامع، والجامع مردد بين الأطراف، كيف يرخص في المعصية؟ هذا غير مقبول عرفا وإن قبل عقلا، لكن الشارع يخاطب الناس خطابا عرفيا لا يخاطبهم بخطاب الفلاسفة الذي يفهمه بعض الناس. إذن رأي صاحب الكفاية في كون العلم الإجمالي مقتضي للتنجيد، يعني نعمل على رقي إن لم يأتي ترخيص في جميع الأفراد نقول هنا لا يجوز، هنا العرف لا يقبل أن الشارع يرخص في المعصية، هاي معصية يرخص المعصية ليس بل الحق الشارع يقول جئ ببعض الأفراد هذا مو معصية، يجوز له الترخيص في أحد الأفراد لأنه لا يعد معصية فهو ممكن عقلا وشرعا، اما الترخيص في جميع الاقراص ليس مقبولا عرفا، ليس مقبولا. اذا صاحب الكفاية راي ان العلم الاجمالي مقتضي التنجيد في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، يقول انما تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية ان لم يأتي ترخيص في احد الاقراص، اذا اتي ترخيص في احد الاقراص يعني يجوز الموافقة الاحتمالية ويجوز المخالفة الاحتمالية، وإن جاء ترخيص في جميع الأطراف إذا لا تحرم الموافقة القطعية. فإن نقول هذا الكلام لا يقبل منك لأن الترخيص في جميع الأطراف ترخيص في المعصية وهو قبيح، والله لا يحمل قبيح. نعم ترخيص في بعض الأطراف يجوز لأنه ليس معصية، ليس ترخيصا في المعصية فهو ممكن. هذا رأي صاحب الكفاية ورد. بقي عندنا الرأي الثالث وهو الرأي الذي تبناه الشيخ الأنصاري والسيد الخميني أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية وهو علة للتنجيد، وبالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية فهو مقتضي للتنجيد. هذا الرأي الثالث سوف يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.